الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمتك ولا تحصى على مر الدهور. واسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والدهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور. نسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن يرينا قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من فطور. أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا، وفي النهار نشور. ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور. ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور. ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور. ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور. ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور. ولولا الأمل ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور. المزمل بالفضيلة، والمدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور. ما كان لعانا ولا كان صخابا، ولا دعا بالويل أو الثبور. ما كان خداعا ولا كان مرتابا، وما سلب بالحيلة أهل الدثور. ما جمع له المال ولا استذل أعناق الرجال، وما سكب القصور. ما أعدت له الوسائد ولا مدت له الموائد، وما امتلأت بألوان طعامه القدور. ما مشت أمامه الأحراس ولا دقت له الأجراس، وما نسرت في طريقه الزهور. ما رفع الشعارات ولا استقبل بالهتافات، وما أصابه من المديح غرور. ما أثاب على النفاق، وما أجاز لأمته الشقاق، وما قيل من أجله الزور. ما احتجب عن رعيته، وما انتصر لقبيلته، وما صفق له مأجور. ما تغيرت سجيته، ولا اختلفت طبيعته، ولا أباح لنفسه محظور. إذا تكلم وعى سامعوه، وإذا عمل قلده تابعوه، بالإخلاص لا لحب الظهور. هو الرحمة المهداة وهو النعمة المسداة، وباتباع سنته لا تختلط علينا الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على بدر البدور وعلى الصحب والآل ومن تبع، وقنا بحبهم كل الشرور. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذا المكان، ذلك البيت الطاهر بيت الله، كي نجتمع فيه ونحتفل بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو السهل الممتنع، فعن أي شيء نتكلم؟ عن خلقه أم عن خلقه؟ عن سلوكه أم عن عبادته؟ عن رحمته ورأفته وحبه لأمته؟ عن زهده؟ عن تواضعه؟ عن قربه من الله تبارك وتعالى؟ عن مقامه ومكانته؟ أولا نأخذ طرف الحديث من قول الله تبارك وتعالى في شأن هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالم كل ما سوى الله. ومعنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن ورحمة للكافر، رحمة للإنس ورحمة للجن، رحمة للأرض وللسماء وللوحوش وللدواب، بل هو رحمة لحملة العرش والمقربين من الملائكة. لأن الله تبارك وتعالى حين يقول رحمة للعالمين، العالمين كما قلت كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يدخل فيه جبريل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش، المقربون من الملائكة، الأنبياء، الرسل، الإنس، الجن، المؤمن، الكافر، الفاسق. فقد يتساءل سائل: كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون محمدا رحمة للكفار؟ نعم، هو رحمة حتى للكفار، لأن الله تبارك وتعالى أمهلهم من أجله وأدخلهم في دائرة حلمه لوجوده. وما من أمة من الأمم إلا وأهلك الله تبارك وتعالى كفارها وفساقها وجعل عليها سافلها حين كذبوا أنبياءهم. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أنهم كذبوا وعذبوا وآذوه، بل وأساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى وتحدوه، فقالوا كما يحكي لنا القرآن عنهم: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. التحدي السافر للجبار. ويرد ربنا تبارك وتعالى على الكفار الذين طلبوا العذاب واستعجلوا فيقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هل هو رحمة للأنبياء من قبل؟ وكيف ذلك؟ وهل هو رحمة للملائكة غير المكلفين، وكذلك للمقربين من حملة العرش. وكيف ذلك؟ أيها الإخوة والأخوات، كان الله ولم يكن شيء، وما كان الإيجاد واجبا عليه ولا تكليف العباد لنفع يحصل لديه، بل له أن يفعل ما يشاء، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هنا كان القضاء بين العباد وإثابة الطائع ليس واجبا على الله. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يدمر الأرض ومن عليها لدمرها بما فيهم الرسل والأنبياء، لأنه يحكم في ملكه، ومن حكم فيما ملك فما ظلم. ويشير القرآن لذلك فيقول: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ هل لأحد أن يقول لقد فعل فأعطني أجري؟ هل لإبراهيم الخليل الحق في أن يقول لقد فعلت وفعلت وكنت وكنت فأعطني أجري؟ هل له أن يقول ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وهداه، وهو الذي بعنايته رعاه، ومن النار والكفار نجاه، وقال في شأنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذا فقد صنع. هل لموسى أن يطلب أجره على دعوته وربنا تبارك وتعالى يقول: ولتصنع على عيني، وهو القائل: واصطفيتك لنفسي؟ فهل هناك من فضل لأحد؟ أبدا أبدا. ولذلك لا يدخل أحد من الجنة بعمله، لأن العمل إن كان صالحا فمن فضل الله عليك. ولذلك حين يأذن ربنا تبارك وتعالى بقيام الساعة وبتدمير كل شيء، الملك الغني إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء ولا تنضب خزائنه. لو أن رجلا ابتنى قصرا وأنفق فيه وبذل فيه الجهود، لا يمكن أن يهدم القصر بيديه، كيف يضيع جهده وكيف يذهب ماله؟ ومن أين له أن يأتي بقصر آخر؟ أما ربنا تبارك وتعالى فكل ما في الكون وكل ما في الوجود أوجده ربنا من العدم بكلمة كن فكان، فهو القادر على تدمير كل شيء بكلمة كن. من هنا حين تقوم الساعة ويدمر كل ما سوى الله من عوالم، ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لا يبقى شيء إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. وكما كان الله ولم يكن شيء، سوف يبقى الله ولا يبقى معه شيء. وهنا ينادي ربنا تبارك وتعالى في الوجود: لمن الملك اليوم؟ و وما من مجيب، ما من مجيب، لأنه لا أحد هناك، هو الله، فيجيب هو نفسه قائلا لله الواحد القهار. يبعث الخلائق جميعا ويتركهم ربنا تبارك وتعالى ينتظرون الأنبياء المرسلون الخلائق الوحوش الدواب حتى السمك في البحار والمحيطات يحشر يوم القيامة بغير ماء، ويحشر الناس بغير هواء، فالأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، الدواب والنمل والدود والطيور والأسماك وكل المخلوقات، كل شيء خلق يبعث يوم القيامة، والكل في صعيد واحد، الوجل كله والخوف كله والرعب كله والهلع في نفوس الجميع، ويلهم الناس بعد أن يروا ما يروا من عذاب الانتظار الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: يتمنى الناس يومئذ لو ينصرفون ولو إلى النار. ويلهم الناس أو بعض الناس، ولابد أن يكون هؤلاء الناس قد رزقوا الثبات أو شيء من الثبات، فيذهبون إلى آدم، يعرفوا أباهم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا ربك يصرف عنا ما نحن فيه. فيقول آدم: أبو البشر نفسي ثم نفسي، أرأيتم كيف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؟ ها هو الأب الأصل، أبونا جميعا، يتخلى عنا في ذلك اليوم، يتخلى عن أبنائه، يتخلى عن ذريته، ويقول نفسي ثم نفسي. لقد غضب ربكم اليوم غضبة لم يغضب مثلها من قبل ولن يغضب مثلها من بعد. ويذهب الناس إلى الأنبياء، إلى نوح، إلى إبراهيم: يا إبراهيم، يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، أنت أب الأنبياء، اشفع لنا لدى ربك يصرف عنا ما نحن فيه. تولى عنهم إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا ويقول نفسي ثم نفسي. لقد كذبت على ربي 3 كذبات، لا أستطيع أن أقترب من ربي اليوم. إبراهيم الذي قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، يخاف من الاقتراب من ربه، والكل يقول نفسي ثم نفسي، ولا تسمع إلا همسة، والهمس همس الرسل، لا كلام لهم إلا كلمتان: يا رب سلم، سلم يا رب. ويذهبون إلى عيسى وإلى موسى، والكل يقول نفسي ثم نفسي. يا موسى، اصطفاك الله لنفسه وصنعك على عينه وكلمك تكليما، اشفع لنا لدى ربك. موسى الذي قال: ربي أرني أنظر إليك، أين هذه الجرأة؟ أين هذه الجرأة؟ أين هذا الموقف؟ أين القرب من الله؟ يقول نفسي ثم نفسي. يا عيسى أنت كلمة الله وروح منه، اشفع لنا لدى ربك. فيقول لست لها نفسي ثم نفسي، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا خاتم الأنبياء والرسل اشفع لنا لدى ربك يصرف عنا ما نحن فيه. فيقول أنا لها أنا لها. أرأيتم كيف هو رحمة العالمين؟ أرأيتم كيف به ترحم الرسل والأنبياء من هذا الموقف، موقف الشفاعة العظمى؟ ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الواثق من مقامه عند ربه، المقام المحمود الذي يحمده فيه كل الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، موقف لا يقفه سواه. ويذهب ويصل حتى يخر ساجدا تحت العصر. وهو ساجد تحت العصر يلهم بمحامد يحمد الله تبارك وتعالى بها هو لا يعرفها ولم يعرفها في حياته، لم يحمد بها الله من قبل. لأول مرة يحمد بها الله في ذلك الموقف، ولأول مرة يعرفها مخلوق هو رسول الله، وفي هذا الموطن فقط. حين يخر ساجدا تحت العرش يلهمه ربه ويلقيه كلمات يحمده بها فيسترضيه، ويظل ساجدا تحت العرش ما شاء الله له أن يظل عام ألف عام، مئة ألف عام يعلم الله، وهو في هذا المقام المحمود في هذا القرب على حظيرة القدس ساجد يحمد الله تبارك وتعالى. فينادى من قبل المولى عز وجل يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع واسأل تعطي. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي. حتى في هذا المكان لا ينسى أمته، انظر إلى الرحمة المهداة. فشفاعته للخلائق جميعا هي الشفاعة العظمى، وشفاعته لأمته هي الشفاعة الثانية، فهما شفاعتان، شفاعة عظمى التي يشفع للخلائق جميعا فيها، يشفع للأنبياء والمرسلين، يشفع للملائكة والمقربين، يشفع للأمم جميعا، حتى يتفضل ربنا ويتكرم ويأذن بالحساب بنشر الديوان ونصب الميزان. تلك هي الشفاعة العظمى والرحمة الكبرى. ثم بعد ذلك يستشفع ربه في أن يكون أول الحساب حساب أمة محمد، فأمة محمد أول من يدخل الجنة، أول من يجوز الصراط على الإطلاق هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يجوز على الصراط تجوز الأمة وراءه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وصدق الله تبارك وتعالى حيث يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا تنقضي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الشفاعتين فقط، بل حين يدخل عصاة الأمة النار والذين لم ينبهم عملهم منها يدخلون النار باستيفاء عقوبتهم فيها، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة ثالثة يشفع للعصاة من أمته، فيخرجهم ربنا تبارك وتعالى من النار إلى الجنة من أجله ومن أجل شفاعته. بل وقد قيل أن جبريل حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار، فلن يبقى في النار واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه لن يرضى وواحد من أمتي في النار، فتستمد شفاعته صلى الله عليه وسلم حتى يخرج جميع أفراد أمته من النار إلى الجنة ويطمئن عليهم. والرحمة المهدى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رحمة فقط، وإنما هو أيضا رسول ومبلغ عن ربه، يحمل رسالة، يحمل رسالة من الخالق إلى الخلائق، يحمل رسالة من الرب إلى العبيد. هذه الرسالة مبنية على كلمة واحدة، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ما هو الإخلاص في النطق بهذه الكلمة والاعتقاد بها؟ طالما كان الهدف من الرسالة هي كلمة لا إله إلا الله وأن الإخلاص مطلوب فيها، لابد أن هذا الإخلاص له علامات، له علامات. ما هي علاماته؟ علاماته أيضا حصرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلمة، حاطت الكلمة بأهداف الرسالة بالكامل، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فعلامة الإخلاص في لا إله إلا الله هي مكارم الأخلاق، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله من قلبك مخلصا لن تسرق، لأنك تعلم أن الرزق بيد الله، لن تذل لأحد إلا الله، لن تخاف من أحد لأنك تعلم أنه لا إله إلا الله، والإله قادر عالم حكيم قدر وخلق وقضى ورزق، بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، وما أنت إلا عبد من ضمن العبيد. فإذا رأيت نعمة على أحد من الناس هل تحسد؟ إذا حسد فلست مخلصا بلا إله إلا الله، لأنك لو أخلصت في لا إله إلا الله لعلمت أنه الملك يتصرف كيف يشاء، هو الذي أعطاه المال وحرمك، هل أنت مخلص في قولك لا إله إلا الله؟ إذا لا حسد ولا تباغض. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن الإيمان معناه أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف الوحيد في الملكوت وفي الملك، هو القادر الذي قضى وقدر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طالما كان الأمر كذلك فمن وهب الصحة فمن الله، ومن أصابه مرض فمن الله، من كان غنيا فبالله، ومن كان فقيرا فذاك قضاء الله، وهكذا. فكلمة لا إله إلا الله علامة الإخلاص فيها مكارم الأخلاق. ما هي مكارم الأخلاق؟ كثير، ولنضرب أمثلة. سئلت يوما عن أمر من سائل فكذبت، لما كذبت؟ إذا كنت تخاف من فلست مخلصا في قولك لا إله إلا الله، لأن الذي يملك رقاب العباد هو الله، والذي يملك أرزاق العباد هو الله، فلما تكذب؟ إن كذبت خوفا فلست مخلصا في لا إله إلا الله، وإن كذبت غشا فلست مخلصا. من غشنا فليس من، وهكذا في كل خلق حميد معناه أنك تؤمن بوجود الله وبأن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع ويحاسب ويعفو إن شاء ويعذب إن شاء. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم محددة بأمر واحد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل ومكانك يتحدد يوم القيامة بأخلاقك وليس بأعمالك. أرأيت المكان في هذا المسجد كيف تحدد لكم؟ بالسبق، من جاء مبكرا جلس مقدمة. أما المكان في احتفالات الدنيا فيتحدد بالمكانة في الدنيا، فالصف الأول للوزراء، والصف الثاني للكبراء، وهكذا. فكيف يتحدد المكان يوم القيامة حيث يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هناك كراسي عن يمين العرش، وهناك وهناك وهناك. لا شك أن أقرب الناس مقاما ومكانا من الله هو رسول الله، أقرب الخلائق جميعا هو رسول الله، أكثر الأماكن أمنا وأمان هو مكان رسول الله، وعليه فبقربك من رسول الله أو بعدك عن رسول الله في ذلك المكان يتحدد مقامك. فيحدده المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أرأيتم؟ لم يقل أكثركم صلاة أو أكثركم صيام أو أكثركم حج أو أكثركم مال أو أكثركم نفقة أو أكثركم جهاد، بل قال أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا يفسره حديث آخر: هل أنبئكم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب. الموطؤون أكنافا، المتواضعون لله في الأرض، الطيبون الذين لا يتكبرون ولا يستكبرون حتى في أعمالهم. التجار، أحب التجار إلى الله من؟ ليس المنفق وليس الذي يبيع بالرخص أو بالرخص أبدا، وإنما التاجر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. التاجر السمح، السمح السهل الهين. ويحكي لنا عن رجل ممن كان قبلنا بعث وكادت توشك النار أن تلتهمه وأحاطت به المصائب من كل جانب، فسئل: أليس لك عمل صالح ينجيك؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وكان تاجرا، إذا تعامل مع الغني تسهل معه، وإذا تعامل مع الفقير أمهله وأنظره ولم يطالب بما عليه. بهذا نجا ذلك التاجر. مكارم الأخلاق تدل على الإيمان: الصدق، العفاف، الصلة، صلة الرحم، التواضع، الألفة، المودة، المحبة، الزهد في أيدي الناس، البعد عن التحاسد، البعد عن التباغض. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي النبراس، هي الأساس. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فقط أراد الله تبارك وتعالى منا كمال الأخلاق، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل لا إله إلا الله التي هي إتمام لمكارم الأخلاق. فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا أنموذجا من البشر، أنموذج من البشر على الكمال في الخلق، منتهى الكمالات البشرية جمعت في بشر هو محمد بن عبد الله، ووضع للناس نبراسا ونورا يهديهم. هكذا يجب أن يكون عليه البشر، هكذا يجب أن يكون العبد الذي أراد وجه الله، هكذا يجب أن يسعى الناس حتى يحصلوا على رضا الله تبارك وتعالى. إذن فمكارم الأخلاق هي أساس الدين الإسلام، ليست الدين طقوس، وإنما الدين صفاء وصلاح النفوس. العبادات ليست غايات، وإنما العبادات وسائل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنه الصلاة عن الفحشاء والمنكر هل هي صلاة؟ لك سيارة تركبها وتوصلك إلى مكان كذا وكذا، فإذا ركبت السيارة مهما كانت جديدة وجميلة وأنيقة ولكنها لا تتحرك من مكانها، هل هي سيارة؟ كيف ولا تسير؟ فكذلك الصلاة، الصلاة مركب تركبه يؤدي بك إلى الطهر والعفاف، فإذا لم تنهك الصلاة عن الفحشاء والمنكر فهل هي صلاة؟ وهكذا. اليوم وللأسف الشديد ترى الإسلام ولا ترى المسلمين، ترى الإسلام في القرآن في سنة سيد الأنام، ولكنك إذا نظرت إلى المسلمين لم تر علامات الإسلام فيهم. أين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن من أمة محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ هل هي تلك العلامة السوداء التي في جبهة الرجل؟ أبدا. فمن الناس من له بشرة رقيقة تتأثر بسهولة، ومن الناس من له بشرة لا تتأثر مهما سجد. فهل هي تلك العلامة السوداء أم أن السيمة التي في الوجه من أثر السجود؟ وما هو السجود؟ أمران، ظاهر وباطن. الظاهر في السجود هو الخضوع والتذلل لله، وذلك يورث العزة، عزة المؤمن، ذاك هو الأمر الظاهر. أما الأمر الباطن فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا القرب المعنوي من الله تبارك وتعالى لابد أن يكون له أثر على الوجه. ما هو الأثر الذي يأتي على وجه العبد من قربه من الله؟ ليس تلك العلامة السوداء، وإنما هو النور، لأن الله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، فإذا اقتربت من النور نورت. فعلامة السجود نور في الوجوه، وعلامة السجود عزة المؤمن. أيها الأخ المسلم، أمران أريد أن أختم بها بهما حديثي. الأمر الأول حكاية، والأمر الثاني طلب واستفهام. أما الحكاية فهي حكاية رجل كان له زوجة وكان له أولاد، وسافر الرجل إلى الخارج في سفرة طويلة وكان له مال وكانت له تجارة، وحين وصل إلى ما وصل إليه من بلاد الله أرسل خطابا لابنه الأكبر: يا بني، يا فؤادي وقرة عيني، يا حبيبي وأملي، أهديك سلام، أنا أبوك، ربيتك وعلمتك وأنفقت عليك وأحببتك وآثرتك على نفسي. يا بني، أرسل لك هذه الرسالة لأنبهك لأمور. الأمر الأول، أمك مريضة بداء ضال ولا دواء لها إلا دواء واحد وهو كذا، وعليك بالمواظبة على إعطائها الدواء دون أن تخبرها بمرضها، ففي هذا الدواء الشفاء. ثانيا، لي عند فلان مال بإيصال ومكان الإيصال كذا، عليك أن تحصل على الإيصال وأن تأخذ المال من هذا الرجل، وعلي لفلان مال وقدره كذا وعنده إيصال مني بذلك، أدي إليه المهد واحصل على الإيصال. يا بني أخوات صغار عليك برعايتهم والعناية بهم والإنفاق عليهم، وقد أعددت لذلك عدة، ففي مكانك لا أخفيت مالا كي تنفقه على إخوتك كما أنفقت عليك. يا بني سوف أعود قريبا وسوف أحضر لك ما تشاء وما تريد وما تقر به عينك، وإلى اللقاء. وأرسل الرجل رسالته إلى ابنه، ومضت السنون سريعا، وعاد الأب. عاد الأب والتقى بابنه، يا بني أين أمك؟ يا أبت لقد ماتت. ماتت؟ وكيف ماتت؟ يا أبت كانت مصابة بداء مضاد لم نجد له الدواء. داء ألم يشفيها الدواء؟ ما نجع فيها دواء. أين إخوتك؟ يا أبت فرخت بها الأيام وكل صار في حال سبيله، ألا تعرف مكانهم؟ لا والله يا أبت. يا بني هل سددت ديني الذي كان لفلان؟ قال يا أبت ومن أين لي أن أعرف؟ يا بني ألم تصلك رسالتي؟ وصلتني يا أبت. إذن فكيف لم تسدد ما علي من دين؟ وكيف لم تأخذ مالي عند فلان؟ وكيف لم تعطي أمك الدواء؟ وكيف لم ترى أخواتك؟ وكيف لم تستخرج المال الذي أخبأته لهم؟ وكيف وكيف وكيف؟ يا بني ألم تقل أن رسالتي قد وصلت؟ قال يا أبتي قد وصلت. إذا فأين هي؟ قال يا أبتي انظر فوق رأسك. فنظر الرجل فوق رأسه وجد الجدار، وجد صورة المظروف الذي أرسل رسالته فيه معلقة على الجدار في إطار من ذهب. لا يا بني هذه الصورة، أين الرسالة؟ يا أبتي ألم ترى جيد زوجتي؟ ألم ترى عنق بناتي؟ ألم ترى أني علقت رسالة في جيد امرأتي وبناتي؟ يا بني هذه حلية أو حلية من ذهب. نعم يا أبتي، ولكنه محفور عليها صورة لرسالتك. يا بني لا تطع قلبي معك، أين رسالتي؟ يا أبتي ها هي تحت الوسادة، لا أنام إلا وهي تحت وسادتي، ولا أنام إلا وهي في حضن. يا بني كل تلك الرسالات ما هي إلا صور، أين الأصلية؟ ذهب وجاء بها علبة، من داخل علبة، من داخل علبة ملفوفة في قطيفة خضراء مربوطة بشريط جميل، وفتح وأخرج الرسالة. ويا لهول ما رأى الأب، وجد رسالته مغلقة لم تفض. يا بني ألم تفتح الخطاب؟ ألم تفتح الرسالة؟ قال يا أبتي لقد تبركت بها وقبلتها وحملتها فوق رأسي وجعلت منها صورا وضعتها على الجدران، بل وضعت صورة منها في علبة قطيفية في سيارتي، وعملت منها حليا ذهبيا في جيد ابنتي. ألم يكفي ذلك؟ يا بني لقد أرسلت لك الرسالة كي تقرأ، افتح. طب فتح الولد الخطاب فوجد رسالة تقول: يا بني يا حبيبي يا قرة عيني يا فؤاد، هكذا، وإذا بالرسالة فيها أوامر، افعل كذا، أمك كذا، أخواتك كذا، وهكذا. ولم ينفذ هذا الابن الأكبر شيئا. ماذا يفعل الأب مع هذا الابن الذي ضيع أمه فماتت بغير دواء، وضيع أخواته فلم يعلمهم ولم يربيهم ولم ينفق عليهم، فضاعوا ضاعوا وضاعت حياتهم، ضاع الدين وضاع المال، ومات الرجل دون أن يأخذ حقه الذي كان له المال، وضاع كل شيء. ماذا يفعل الأب مع هذا الابن الأكبر؟ هل يكفي فيه الضرب؟ هل يجدي معه السب؟ ماذا يفعل؟ أليس هذا الولد سفيه؟ أليس هو من السفهاء؟ أليس هو بغير عقل؟ أليس هو كالبهائم أو أكثر ضلالا؟ لا مكان لهذا الولد إلا مكان واحد، هو مستشفى الأمراض العقلية، أليس كذلك؟ بلى كذلك. أيكم هذا الولد؟ أيكم هذا الولد؟ منكم هذا الولد؟ وهذا الولد فيكم كثير. أما الأب فهو مثال لله تبارك وتعالى، وأما الرسالة فهي مثال للقرآن، وأما ساعي البريد الذي جاء بالرسالة فهو مثال لرسول الله. جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود برسالة من رب الوجود، هل قرأتها؟ هذه الرسالة لك أنت، وتناديك أنت باسمك. لو خرجت من المسجد وسمعت رجلا ينادي عليك يا حسن، ألا تلتفت إليه؟ ألا تسمع ما يقول؟ نادى عليك ربك في القرآن يا بني آدم، ألست من بني آدم؟ هل أصغت السمع؟ ماذا يريد منك هذا المنادي؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ألم تسمع هذا النداء؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ألم تسمعه يناديك ويقول يا أيها الذين آمنوا، ألست منهم؟ ألم تسمعه يناديك يا أيها الناس؟ لو أن أحدا نادى فينا جميعا وقال يا رواد مسجد المواساة، ألا نلتفت إليه كلنا؟ فنحن منهم. فإذا ناداك وقال يا أيها الناس، ألست منهم؟ حين ناداك ربك وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألست إنسانا؟ هل أنت حيوان أم أنت إنسان؟ هذا النداء، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هل قرأت رسالة ربك؟ هل قرأتها؟ أم أطلت لحيتك وسودت جبهتك ومسكت بالسبحة ومشيت تتمايل يمنة ويسرى وتردد كلمات تشعر بها الناس أنك على صلاح وتقوى؟ ألم تقرأ القرآن؟ حتى لو كنت لا تقرأ ولا تكتب فلا عذر لك، فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنه قرأ عليها. ولذا قال الله: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن كنت لا تعرف القراءة والكتابة فلا عذر لك، لأنك لست مكلفا بالقراءة إذا كنت لم تعرف القراءة، ولكنك مكلف بالسماع. أليس لك أذن؟ اسمع، أليس هناك من يتلو القرآن؟ هل قرأت رسالة ربك؟ منكم من يقرأ سورة أو قصار السور يحفظها ويصلي بها. وسورة هود لمن نزلت؟ لمن؟ وسورة يونس لمن نزلت؟ لمن؟ وسورة الأعراف ألا تخصك؟ ألا تخصك؟ سورة البينة ليست لك؟ هل أنزل الله تبارك وتعالى القرآن كي نقتسمه بيننا، كل منا يأخذ منه جزءا يقرأه؟ أم نزل القرآن كله لك وله وللكل؟ هل قرأت القرآن؟ هل قرأته كله؟ هل قرأت كله من أوله لآخره؟ لا أقول لك اقرأه على سبيل العبادة، بل أقول لك اقرأه لأنه رسالة عليك أن تنظر ما فيها، ماذا يريد منك ربك، لما يخاطبك. هل القرآن نزل كي يقرأ في المناسبات فقط، سواء كانت سعيدة أو حزينة، في الزواج، في الاحتفالات، في المياتم؟ هل القرآن لذلك فقط؟ كان أهل الزمان الأول، وحضرنا ذلك الزمان، زمان الآباء الطيبون الصالحون، كان المقرئ يمر على الدور والبيوت يوميا، في كل شارع، في كل حارة قارئ، قارئ في الحارة أو في الشارع، البيوت كلها راتب، شقة شقة وبيت بيت ودار دار، يخش الصبح يقرأ وياخد الختم من أولها ويحفظ عيال البيت الصغننين اللي لسه مراقبين ملابس. مفيش كده دلوقتي، في تفاخر في المياتم، نجيب مشاهير القراء وندفع بالألف والألفين والتلات آلاف، تفاخر. هل قرأت القرآن يا ابني؟ لما يسألك ربنا يقول لك أنا بعت لك جواب، تقول له قريته ولا تقول له ما قريتوش؟ ما قريتوش ليه؟ أصل كنت بقرا الأهرام. هتقول كده؟ كنت بتقرا الأهرام؟ ترى الجمهورية؟ ترى الكواكب؟ الست اللي فوق بتقرا حواء؟ ها؟ هتقول إيه؟ سؤال واحد هيسأله ربنا لك، بعت لك جواب قريته؟ أنت متخيل إنك أنت يا مخلوق يا حقير يا اللي نزلت وجريت مجرى البول مرتين، مرة من أبوك ومرة من أمك، أنت لما تبعت جواب لحد وما يقرأهوش وتقابله وتقول له أنا بعت لك جواب، يقول لك آه والله وصلني، قريته؟ لا والله، يعني موجود في البيت، أما أفضل بقى أقراه، تعمل فيه إيه؟ لو كان مخلوق زيك لا تملك له ضرا ولا نفعا، فما بالك، فما بالك، فما بالك. آخ آخ آخ، لو تعقد ما أقول، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تصور حين كلنا يتمنى شفاعة الرسول التي حكينا عنها، تصور في ذلك اليوم وأن تتمنى شفاعته هو يشكوك إلى ربه ويقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذ القرآن مهجورا، ماذا تقول له؟ وأنت تطمع في شفاعته وأن تشرب من حوضه: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الأخ المسلم، رسالة الله أرسلها مع رب رسوله محمد بن عبد الله. عد إليها واقرأها وتأملها واعرف ما فيها واعلم ماذا يطلب منك ربك، وسله أن يقويك وأن يعينك على أن تؤدي ما طلبه هو منك، ولا تبالي بفهم أو بغير فهم. نزل القرآن لك، لست مطالبا بأن تأتي بترجمان يترجم بينك وبين ربك. اقرأ القرآن، فهمت أو لم تفهم عليك بأن تقرأ. إذا لم تفهم فلا بأس ولن تسأل، لأن العقل عقل المرء محسوب عليه من رزقه. اسمع لأهل العلم، ولكن عليك أن تقرأ، عليك أن تسمع، تلك رسالة من الله. إياك وأن تسأل يوما، هل فتحتها؟ هل قرأتها؟ فتجيب يا رب لقد وضعت المصحف في علبة قطيفية من القطيفة الحمراء أو الخضراء، وفي السيارة العربية تقف بره، عاوزكم انتوا ماشيين تطلعوا بره تبصوا في العربية تقف بره، ما فيش عربية ما فيهاش مصحف، ما فيش عربية ما فيهاش مصحف. اللي حطه في علبة قطيفة حمراء، واللي حطه في علبة قطيفة خضراء، واللي اشترى عربية جديدة وحابب يجيبوا له هدية جابوا له مصحف، قالوا له تحطه في العربية تحصل بركة عشان ما تحصلناش حوادث حجاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى اتكلم وعمل القرآن وجاب محمد وجاب جبريل ونزل جبريل على محمد وملأ القرآن على 23 سنة عشان عربية سيادتك المرشيدس ما تعملش حادثة. شوف التفاهة، والنبي مش عيب، مش عيب كده، ها؟ تصور ما فيش عربية بره هنا إلا فيها مصحف. اسأل بقى أصحاب العربيات دول، مصحف اللي في عربيتك ده يا ولا قريته؟ شوفوا كده، ما فيش واحد فيكم ما فيش في بيته مصحف، أو المصحف كله ما في صفحة واحدة وجابه من سيدنا الحسين وفرحان وراح للراجل بتاع الإزاز اعمل لي ده برواز يا استحسن. بس بقى برواز إيه؟ برواز تمام، ده القرآن ده ختمة كلها. يا سلام، اللي بتعمل من سيدنا الحسين بنوها بكام؟ بغيم ونص، وعملها برواز وعلقتها، وبعدين تحت المخدة عشان العيال نايمة لوحدها في البيت عشان العفاريت ولا يحصل حاجة ولا محتاج حماية للعيال، حط لهم مصحف تحت مخدتهم. مش عيب، مش عيب. نزل عشان كده القرآن برضه، نزل عشان الناس الدجالين يعملوا بيه حجاب، حجاب. الراجل يدعي انه مخاوي وبتاع، ها؟ يعمل حجاب ويكتب القرآن ويكتبه كده وبتاع ويلف الفرقة ويحطه في حجاب، وامك تعلق لك الحجاب في صدرك، وتلاقي الراجل الطويل عريض وشنب ويقف عليه الصقر ولابس سديري زي السديري بتاعي كده، وبعدين تمد ايدك كده تلاقي دبارة، تشد الدبارة تلاقي فيها ايه؟ حجاب. يا راجل عيب، يا راجل عيب، ده انت عندك 60 سنة. ايه ده؟ يقول لك ده انا معتز بيه جدا، ام الله يرحمها علقته لي بابها. يا راجل، هل القرآن عشان كده يا جماعة؟ اوعى تسأل السؤال ده، اوعى، لحسن لو سألت السؤال ده هتروح في داهية، لو سألت السؤال ده هتروح في داهية. قريت الرسالة اللي بعتها لك ولا لا؟ إذا قلت عديت، إذا قلت لا وقعت، وقعت. لأن إساءة أدب، إساءة يكفي فيها إيه؟ إساءة الأدب، مش كده؟ يكفي فيها إساءة الأدب. تصور لما واحد يقول لك صباح الخير يا فلان، ثم ما تردش عليه. تصور لما واحد يمد إيده يسلم عليك، ثم ما تمدش إيدك. تصور واحد يكلمك، ما تردش عليه. شوف إساءة الأدب شكلها إيه؟ فما بالك، ما بالك، فما بالك وربنا بيكلمك وأنت بتسد ودانك. ربنا بعت لك جواب وأنت سايبه مقفول وحاطه في جيبك مقفول. انتبه، انتبه، انتبه. آخر حاجة عايز أقولها بقى، إحنا دلوقتي لما بنعمل عيد ميلاد لابني أو لبنتي أو لمراتي أو حتى أدعى في عيد ميلاد واحد من أصحابي، باخد له معايا هدية، واخد إزازة كولونيا، واللي واخد مكنة حلاقة، واللي واخد شويه جاتوه واللي واخد كده، حسب بقى الراجل انت رايح له كبير ولا صغير. كان صغير هتاخد له زماره، هتاخد له عجله، هتاخد له بالونه. ها بسم الله ما شاء الله، الجامع مليان وكلكم داخلين ايد ورا وايد قدام. طب احنا اللي علينا عملناه، نورنا الشموع ولعنا الانوار وعملنا الزينه عشان نحسس الناس ان في حاجه اسمها مولد النبي، وان احنا بنحتفل بمولد النبي عليه الصلاه والسلام. زي بالظبط الراجل اللي عامل عيد ميلاد لابنه لما جاب الايه الشموع والتورته، وطبعا مش حد فيكم مكرسي ملبس من اللي فات عليكم دلوقتي، يعني احنا عملنا اللي علينا وشايفكم داخلين كده بسم الله ما شاء الله ايد ورا وايد قدام. انتوا ايه تحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني ذكرى الميلاد؟ يعني عيد ميلاده؟ طب فين الهديه اللي هتقدموها لرسول الله؟ فين؟ كل واحد كده يقول لي ايه الهديه اللي يقدمها لرسول الله؟ واحد هيرد يقول لي هو رسول الله محتاج لهدايا؟ ده سيد الخلق، ده اغنى الدنيا كلها، ده رسول الله طول عمره يدي ولا ياخد، يدي ولا ياخد. طب ما دام رسول الله بيدي وما بياخدش، وادانا كل حاجه، ادانا الدنيا وادانا الدين، ادانا السعاده في الدارين، طيب مش هياخد مننا حاجه؟ لا مش هياخد. طب ايه الهديه اللي قدمها له؟ الهديه اللي تقدمها له انك تاخد برضه، انك تاخد برضه. اصل النبي متخلق باخلاق الله، ربنا سبحانه وتعالى بيدي وما بياخدش، مش كده؟ بيدي. طب لو انت عاوز تقرب من ربنا ما تقدرش تديله حاجه، تقدر تديله دي ابدا، امال اعمل ايه مع ربنا؟ اخد، وكل ما اخد كل ما يرضى، وكل ما اطلب كل ما يرضى، مش كده؟ ولذلك الدعاء مخ العباد، واذا سالت ربنا قلت له اديني يرضى عليك، واذا ما سالتوش يغضب عليك، يغضب، لانه قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كملها بقى، قال ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى اللي بيسال هيديله، واللي ما بيسالش يبقى استكبر، يبقى هيدخلوا جهنم. ما تسالوش ليه؟ غني يعني؟ ولذلك انا قلت لكم دايما اسالوا ربنا في الصغيره قبل الكبيره، وانت واقف على الاتوبيس والاتوبيس اتاخر قول له يا رب الاتوبيس اتاخر ابعته لي حتى في دي. ما جيلك امساك قول يا رب، ما جيلك مقف قول يا رب، قول يا رب في كله، في الصغير والكبير، لان هو ربنا رب كل شيء، ما عندوش صغير وكبير، كله بتاعه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عطاء رحمه مجدى، هو نفسه هديه. فاذا كان هو نفسه هديه يبقى انا هديله هديه؟ اذا كان هو نفسه هديه وهو قال عن نفسه انما انا رحمه مهدى. طب امال اعمل ايه بقى؟ اقبل الهديه. خد بقى من رسول الله في عيد ميلاده بيفرق، هو مش بياخد، بيفرق. بيفرق ايه؟ بيفرق مكارم الاخلاق يا ابني، عشان نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ تعالوا بينا بقى نتكلم في السر، كل واحد في نفسه كده في سر يقول كلمة واحدة بس، أنا ناقصني إيه من أخلاقه؟ أحسب لك فرصة دقيقتين. في واحد هيقول إيه؟ أنا ناقصني الصدق، أنا بكذب كتير. في واحد هيقول أنا ناقصني الأمانة. في واحد هيقول أنا ناقصني القناعة، ناقصني القناعة. في واحد يقول انا عندي برضه حته الجشع شويه. في واحد هيقول والله انا راجل بصباص، بصلي صحيح لكن بصباص. واحد يقول وهكذا. دقيقتين هدي لك دقيقتين، اوعى دقيقتين يفوتوا من غير ما تكتشف في نفسك عيب، عيب واحد بس وليكن اهون عيبتك، اقل عيبتك، عاوزك تختار عيب واحد بس في الدقيقتين دول. انا شخصيا مش عارف اختار ايه ولا ايه. الانسان مليء بالعيوب، النبي بس هو اللي معصوم. هنختار الاسهل، نختار الاسهل ونبتدي بيه. ونيجي النهارده كده ونقول له يا سيد الخلق، يا رسول الله، يا خاتم الانبياء والمرسلين، انا النهارده بتذكر يوم اشرقت على الاكوان كلها بنورك، واهداك ربنا لنا وللخلائق جميعا، جئتنا بالهدى وبالنور، امنا بك واتبعناك وصدقناك. يا رسول الله، انا مليء بالعيوب وانا ضعيف، فهختار عيب واحد من عيوبي اللي هو كذا، ومن النهارده لاجل خاطر الذكرى الطيبه الجميله دي حسيبه، ودي الهديه اللي بقدمها في عيد ميلادك. ايه رايكم؟ وكل واحد ونفسه، ونتفق كده بينا وبين بعض، كل واحد في نفسه، عاهد نفسك ان النهارده تقدم هديه لسيدنا رسول الله بمناسبه ميلاده. هذه الهديه انك تبتعد عن خلق هو ما يحبوش، او تتخلق بخلق هو يحبه. هتبقى اكبر هديه، وتبقى ادخلت على قلبه السعاده والسرور، مش كده؟ لانه في قبره حي تعرض عليه اعمالنا، فان راى خيرا حمد الله، وان راى غير ذلك استغفر لنا. فاحنا عاوزين ندخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر هو مش حاسس بينا دلوقتي؟ حاسس. ضروري الملائكه بتقول له ان فلان وفلان وفلان بيحتفلوا بعيد ميلادك، يقوم بيعملوا ايه؟ في ناس مثلا يقولوا له دول بيطبلوا ويزمروا وعمالين يرقصوا من شمال يقولوا مدد مدد، ويغنوا وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويغنوا ويعملوا كده. ايه ده؟ لا 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 لا، دايما انت كده كده. لا يزعل هو كده، ها؟ يزعل. لكن لو قالوا دي ناس بتقرا حديثك عشان تقتدي بيه وتتعلم، دي ناس بتقرا قران وبتسمع وتتامل، دي ناس النهارده بتذكر محاسنك عشان تقتدي بيها، دي ناس النهارده عهدت نفسها انها تقدم لك هديه، هديه هيقدموا لي ايه؟ هيختار كل واحد منهم خلق، خلق واحد بس يقتدي بيك فيه. كيف يكون سرور رسول الله؟ اظن هو ده احسن حاجه نقدمها، واحسن حاجه نحتفل بيها النهارده، ان احنا نطلع من المسجد ده وكل واحد فينا بيعاهد نفسه بينه وبين نفسه انه يترك خلقا مذموما وياتي خلقا محمودا. اللهم يا مولانا، يا خير مشغول ويا اكرم مامول، اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعد، ورد عنا نبيك، واوردنا حوضه الاوفى، واسقنا من كأسه الأشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأضلنا بذل عرشك يوم لا ضل إلا ظلك. اللهم ابعثنا يوم الفزع آمنين، اللهم ابعثنا يوم الفزع آمنين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والجبن والبخل والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا ينفع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم يا مولانا، يا خير مأمور ويا أكرم مسؤول، لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنا زوارك في بيتك، وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والاثام. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا وعلينا شاهد بدم. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط معنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد كتبت لنا الجنه. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد ارضيت عنا نبيك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا. اللهم يا مولانا يا رب، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، ونحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، واغفر اللهم لابائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا واقربائنا واشياخنا واصحاب الحقوق علينا، واجعل اللهم بلدنا رخاء، اللهم اجعل بلدنا رخاء، وارزقنا من كل الثمرات، ونعوذ بك من الفقر، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، ووسع لنا في ديارنا، واكرمنا في ابنائنا وبناتنا، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، واسترنا في الدنيا وفي الاخره، ووفق الرعاه ووفق الرعيه، ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم وفقنا ووفق ولاة امورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين، وصل اللهم على سيد الأولين والأخيرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم جميعا بخير، وربنا يعيد علينا وعليكم إن شاء الله بخير وبعافية.